والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ومحمد فصل بيننا من حديث إلى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وجمعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. قال باب قول الله سبحانه وتعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها، وأوتيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو رزين: يتلون يتبعونه ويعملون به حق عمله. يقال يتلى يقرأ حسن التلاوة وحسن القراءة القرآن، لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لقوله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان عملا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: ما عملت عملا أرجى عندي، أني لم أتطهر إلا صليت. وسئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد، ثم حج مبرور.
قال باب قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. مراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال ابن حجر رحمه الله: مراد الإمام البخاري في هذه الترجمة أن يبين أن المراد بالتلاوة القراءة، تلاوة معناها القراءة، وقد فسرت التلاوة بالعمل، والعمل من فعل العامل. يعني إذا كان الإنسان يتلو القرآن لا بد، إذا كانت التلاوة مقرونة بالعمل، أما التلاوة بدون عمل لا يجزي، بل تكون حجة على العبد، بل قد يكون هذا القرآن خصما لقارئه يوم القيامة إذا كان يقرأه ولا يعمل به. يعني يشترط للقراءة المقبولة أن تكون صادرة من قلب موقن بما يقرأ، ومن جوارح عاملة بما قرأ، فيكون تكون القراءة منبعثا عن يقين وعن عمل، فلا بد، وإلا فلا ينفع الإنسان، لا تنفعه قراءته ولا تنفعه تلاوته حتى تكون صادرة من قلب موقن بالقرآن وجوارح عاملة بما فيه من حلال أو حرام. فإذا اتبع الإنسان القرآن وعمل به واتبع أوامره فانتهى عما نهاه عنه وحل حلاله وأحرم حرامه، كان هذا القرآن شافعا له وكان نورا وبصيرة له. أما إذا كان يقرأه ولا يعمل به ولا يوقن به، فإن هذا القرآن يكون خصمه يوم القيامة. لأن قال: مراد بالتلاوة القراءة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم ينقص، فهم يتفاضلون في التلاوة بالكثرة والقلة. وأما المتلو وهو القرآن فإنه ليس فيه زيادة ولا نقصان، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله فأكمله على نبيه عليه الصلاة والسلام وتكفل بحفظه. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. قال أبو رزين: معنى يتلونه أي يتبعونه ويعملون به حق عمله. هذا المراد بالتلاوة، أن الإنسان يوقن بالقرآن ويعمل به ويحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند حدوده. ويقال حسن فلان يقرأ حسن التلاوة وحسن القراءة للقرآن، لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، يعني لا يجد فهم القرآن إلا من آمن به وعمل به، هو الذي يجد حلاوته. أما إذا كان يقرأه وهو لا يؤمن بما فيه، لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، هذا يكون القرآن حجة عليه ويكون خصمه يوم القيامة. قال ولا يحمله بحقه إلا الموقن، يعني لا يعمل به ولا ينفعه تلاوته إلا من آمن به وعمل بما جاء به وأيقن أن هذا القرآن المتعبدون بتلاوته الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده وألزمهم به. ولهذا ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لقد تركتكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. فالأمة المحمدية لا يمكن أن يكون لها شأن ولا يمكن أن يكون لها عز ولا يمكن أن يكون لها مجد إلا إذا حققت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت به وأحلت حلاله وحرمت حرامه واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. ثم ضرب مثلا بقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان عملا. قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت، يعني ما أتطهر من طهور إلا أحدثت بعده صلاة. وسئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله بوحدانية الله والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله وأنه سبحانه وتعالى الذي تفرد بالخلق يجب أن يفرد في العبادة في جميع أحوال الإنسان في سره وعلنه في قوته وضعفه في غناه وفقره، وأن يكون معتمدا على الله سبحانه وتعالى في جميع شؤون حياته لا يلتفت إلى غير الله، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد وهو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يصل ويقطع وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي يجار ولا يجار عليه، فيكون الإنسان معتمدا على الله في كل أحواله وصارفا لله سبحانه وتعالى جميع عباداته ولا يصرف نوع من العبادة إلى غير الله. قال أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله. ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله، الجهاد لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه وإعزاز المؤمنين، لأن الله تعالى يقول عزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال ثم حج مبرور وهو الحج الذي لا يداخله مأثم، الحج المبرور هو الذي لا يداخله مأثم، ما يكون من مال حرام ولا يكون فيه نوع من الإثم بل يكون من مال حلال ويكون العبد فيه منتهجا فيه نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التطهر هذا
الشعر يصلي إذا تطهر بعد صلاة الفجر أو تطهر بعد صلاة العصر يصلي ركعتين سنة الوضوء فما عليه، لا يمنع الصلاة، لا تمنع الصلاة في أوقات الكراهة إلا الصلاة التي لا سبب لها، أما الصلاة التي لها سبب فلا تكره في أي وقت من الأوقات.
وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بكاؤكم في من سلم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عجزوا فأوتوا قراءةً قراءةً، ثم أوتي الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى سنيت العصر، ثم عجزوا فأوتوا قراءةً قراءةً، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأوتيتم قراءتين قراءتين. فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا. قال الله سبحانه وتعالى هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم، يعني إن زمن بقائكم في من سلف من أزمان الأمم السابقة بمثابة من صلى العصر فغربت الشمس، يعني هذا بقاؤكم، لأن كانت الأمم السابقة بقوا أكثر من بقائكم وكان زمنهم أطول من زمانكم، وأنتم أكثر الأمم زمانا ولكنهم أكثر الأمم أعمالا وأكثر الأمم أجرا. قال إنما كان بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني هذا بقاؤكم في زمنكم قليل ولكن أجركم كثير وثوابكم أعظم. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فلم يظلمهم الله، أعطاهم بقدر عملهم قيراطا قيراطا. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها إلى العصر ثم عجزوا فلم يظلمهم الله وأعطاهم حقهم قيراطا قيراطا. وأعطيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطاكم الله قيراطا قيراطا، فأنتم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين، يعني أعطيتم حق اليوم كله، أعطوا قيراطا قيراطا وأعطيتم قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا. قال الله تعالى هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فهو فضل الله أوتيه من أشاء. فهذه الأمة هي خير الأمم وأكثر الأمم أجرا وأعظمها عند الله ثوابا لعملها بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي تكفل الله سبحانه وتعالى فيه بما تحتاجه الأمم إلى قيام الساعة. ما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن لا يمكن لهذه الأمة أن يكون لها مجد أو تكون لها عزة أو تكون لها قيادة أو يكون لها سيادة حتى ترجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع أسلافها وكما كان السابقون من أسلافنا. فإذا رجع المسلمون جميعا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن تكون لهم السيادة وأن يكون لهم النصر، ولن تستطيع أي قوة في الدنيا تقهرهم ما دام هم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب النصر لعباده والعزة للمؤمنين به، قال عزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم. فالنصر بيد الله لمن آمن به وعمل بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم.
باب. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبه إليك لحدثنا سليمان قال حدثنا شعبة عن الوليد وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله.
قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، يعني أيهما أفضل وأكثر ثوابا وأعظم أجرا. قال الصلاة لوقتها، يعني إقامة الصلاة في أول وقتها وعدم التواني أو التكاسل أو التعاجز حتى يذهب وقتها. فالصلاة في أول الوقت هي من أعظم الأعمال وأكثرها ثوابا وأعظمها أجرا عند الله عز وجل. قال: ثم بر الوالدين، لأنهما كانا السبب في وجود هذا الإنسان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى شكره بشكرهما، قال: أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين على الولد عظيم، ولا يستطيع الإنسان أن يفيئهما بحقهما. فقد سأل رجل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا المطاف وكان يحمل أمه، قال: هل تراني قد أديت حقها؟ قال: وماذا صنعت؟ قال: لقد حججتها من بلدي على ظهري. قال: ما أديت ولا بزفرة، يعني إن عملك هذا ما يساوي زفرة من زفرات الوضع، إنها حملتك ووضعت، حملتك لتعيش، وأما أنت حملتها لتفنى، تنتظر فناءها في أي ساعة من الساعات. وفرق بين من يحمل للبقاء وبين من يحمل للفناء. فالله سبحانه وتعالى أوصى الولد بوالديه وإن كانا كافرين، فيجب عليه حسن صحبتهما ولا يجوز له عقوقهما إلا إن أمراه بمعصية الله، لقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا يجوز الإنسان أن يعق والديه ولو كان كافرين، بل يجب عليه أن يحسن إليهما وأن يبرهما وأن يخفض لهما جناح الذل، وأن يقول كما أمره الله تعالى: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإذا كان كافرين يدعو الله سبحانه وتعالى لهما أن يوفقهما الله للإسلام، ولا يجوز له أن يعصيهما إلا إذا أمراه في معصية الله، فإنه لا يجوز لأحد أن يستسلم لأحد أو يبر أحد أو يمتثل أحد إذا أمره بمعصية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالوالدين يجب على الإنسان برهما، ويجب عليه حفظهما، ويجب عليه الإحسان إليهما وإن كانا كافرين. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رجلا جاء يشكو أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد أخذ ماله، فقال: أدعه. فدعاه فإذا هو رجل قد انحنى ظهره وتقوس عظمه وبرئ لحمه، فلم يبق معه إلا الروح ولا الجلد على جسمه. فلما جاء ذلك الشائب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن هذا ابني كان غنيا، كان فقيرا وكنت غنيا، وكان ضعيفا وكنت قويا، فما بخلت عليه بمالي ولا بقوتي، واليوم أنا ضعيف وهو قوي، وأنا فقير وهو غني، وقد بخل علي بماله وقوته. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبكى من حوله، قال: والذي نفسي بيده، ما من حجر أو شجر يسمع هذا إلا بكى، قم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وقد ورد حديث آخر أن رجلا جاء يشكو والده أنه يريد منه طلاق زوجه، فقال: برهما، أطعهما وإن أخرجاك عن أهلك ومالك. فالواجب على الولد أن يبر والديه، ولا يجوز له أن يعقهما. وقد روى الإمام مسلم أن أحدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم احتضر فلم يستطع أن ينطق بكلمة الشهادة، فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، فلانا إنه لم يستطع أن يتكلم بالشهادة، وحين نخشى أن يموت على غير هدى، فقال: هل من والديه حي؟ قالوا: نعم، أم له. فطلبها فسألها عن، فقالت له: يا رسول الله، إنه صوام قوام. قال: ما عن هذا أسألك، كيف حاله معك؟ قالت: عاق يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فاجمعوني حطبا. فقالت: ولم يا رسول الله؟ قال: لأضرم الحطب نارا وأدخله فيها، لأن ماله إليها. قالت: قد عفوت عنه يا رسول الله. فقال: من يستقرئ لنا؟ من يذهب فيشوف هل كان هذا العفو من قلب أو كان من لسان تريد المجاملة؟ فذهب أحد الصحابة فجاء وهو يسمعه قبل أن يصل، سمعه ينطق بكلمة التوحيد في خبائه، والنبي صلى الله عليه وسلم لسه، والرجل ما وصل إليه، فرجع فقال يا رسول الله لقد سمعته يقول كلمة التوحيد قبل أن أصل إليه. فقال الحمد لله الذي أخرجه الله من النار بسببي, يعني بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند أمه, شفعته فعفعت عنه. فلما عفت عنه انطلقت لسانه بكلمة التوحيد. فلهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله في والديه, وأن يعلم أن الله أن كما ورد في الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات, فلا يجوز له أن يعقهما ولا أن يهجرهما. بل بعضه الناس والعياذ بالله من الأشقياء يضرب والديه,
لا حول ولا,
وبعضهم يقدم طاعة زوجه على طاعة أمه أو طاعة صديقه على طاعة والده, وهذه والعياذ بالله من علامات الساعة ومن الشقاء لهذا الإنسان الذي يكون بهذه الصفة, نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يبر والديه وأن يقوم بحقهما وأن يحسن صحبتهما ما استطاع, وأن يكون كما قال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال ثم الجهاد في سبيل الله, يعني بعد الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. لا يكون الجهاد حمية ولا يكون عصبية ولا يكون قومية, لا عربية ولا قومية, وإنما يكون لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. هذا الجهاد الذي يكون من مات فيه مات شهيدا وإن عاد عاد حميدا.
باب قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هلوعا دجورا. وبه إليك لحدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن عازم الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأتى قوما ومن آخرين فبلغه أنهم عتبوا فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي عاد وأحب إلي من الذي أعطي أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزاء والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب فقال عمرو وما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم.
النعم
حمر النعم.
باب قول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذه طبيعة الإنسان أنه والعياذ بالله هلوع, يعني كلما أعطي من شيء ازداد طمعه وازداد شرهه وازدادت نفسه تشرفا إلى الزيادة والطمع. ولهذا ورد في الحديث الآخر ولا يغني جوف ابن آدم إلا التراب. لو كان ابن آدم واد من ذهب لتمنى له ثاني, ولو كان له ثاني يتمنى له ثالث. ولا يغني جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تعني إذا مات هناك يقع له, وإلا فهو كل ما لا استشرفت نفسه لزيادة واشترفت نفسه ثم مع ذلك تجده مانعا لا ينفق في سبيل الله ولا ينفق في أبواب الخير إلا من وفقه الله. ولم يكن هذا إلا بتوفيق الله عز وجل للإنسان, وإلا فالنفس حريصة على المال, حريصة على جمعه, حريصة على عدم تبذيره أو إنفاقه. إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى فإنه ينفق في أبواب الله, ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه وسيدخر له ما قدم. لأن الإنسان إذا أنفق نفقة بارك الله له في ماله وأخلف عليه فيما أنفق وادخر له ثواب ما أنفقه يوم القيامة. فيكون له ثلاثة: أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه فيما أنفق ويبارك له فيما أبقى ويدخر له ثواب ما قدمه يوم القيامة. لكن لا يكون هذا لكل واحد ولكل الناس, لا, هذا يكون لمن وفقه الله. إذا وفق الله سبحانه وتعالى رزقه الغنى, لأن الغنى كما ورد في الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فإذا لم يغني الله الإنسان بنفسه لا يغتنم وإن أعطي الدنيا وما فيها. ولذلك يقول الشاعر إن الغني هو الغني بنفسه ولو أنه عار المناكب حافي. ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذا قنعت فبعض شيء كافي. إذا قنع الإنسان شيء بسيط يكفيه، وأما إذا طمع فلا يكفي وإن أعطي الدنيا وما فيها. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. نسأل الله رزقنا وإياكم الغنى في أنفسنا وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس
يا رب.
فالإنسان خلق هلوعا، والإنسان أكثر الناس شرا ومنوعا إلا من وفقه الله، إلا المصلين كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى. قال عن الحسن قال: حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال، يعني جاءت إليه أموال من الفي والغنائم، فصار يوزعها وخص بها أقواما وترك آخرين. فلما خص بها أقواما، النبي عليه الصلاة والسلام ينفق بأمر الله عز وجل ويعطي من أمره الله بإعطائه. إنما أنا إن الله قاسم، وإنما الله هو المعطي وإنما أنا قاسم. فالله النبي عليه الصلاة والسلام يقسم ما كتب الله له، هذا يعطى وهذا لا يعطى. فلما أعطى أقواما ومنع آخرين، وجد أولئك بعض أولئك الذين لم يعطهم وجدوا في قلوبهم نوع من كيف يعطينا. وفي كذلك في قصة غزوة حنين لما أعطى الله النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم للأقرع بن حابس ومن شاركه الذين هم المسألة قريب عهد في الإسلام، قال بعض الأنصار: كيف يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ لكان أحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم يستألفهم ويستعطف قلوبهم لأجل أن تثبت محبة الإسلام في قلوبهم. وأما أولئك فقد ثبت الإيمان في قلوبهم وركدت العقيدة الإسلامية فيهم، فتركهم على ما أعطاهم الله من حسن العقيدة وقوة اليقين والإيمان. فلذلك يقول هنا قال: فبلغه، أي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم عتبوا، أي الذي ما أعطاهم عتبوا، قال كيف يعطيهم ويتركنا. فقال مبينا حكمة صرفه لذلك المال وإعطائه قوما دون آخرين: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. يقول يعني ما منعت هؤلاء لأني لا أحبهم، لا، أعطي هؤلاء وغيرهم أحب إلي منهم. ثم بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام قال: أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، يستعطفهم ويستألفهم المؤلفة، يستألفهم حتى تثبت العقيدة في قلوبهم وتثبت محبة المؤمنين في قلوبهم. وأكلوا أقواما، يعني أتركهم ولا أعطيهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. منهم عمرو بن تغلب، يعني هذا الراوي، فقال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. حمر النعم يعني الذي كان أهل الجاهلية يتفاخرون بكسبه من المال. يقول هذا الذي كان الناس يتفاخرون في كسبه، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عندي أحب إلي من أن أكتسب حمر النعم الذي كان أهل الجاهلية يتفاخرون في كسبه ويتفاخرون في الغنى به. لأنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من جملة الذين تركهم وقد وكلهم إلى الإيمان الذي في قلوبهم واليقين الذي منحهم الله سبحانه وتعالى إياه.
باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه وبه إليه. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة، وبه إليك حدثنا مسرر أن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. وقال معتمر سمعت أبي سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل.
قال باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.